الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع قصة يوسف عليه السلام وما فيها من الفوائد والدروس والعبر. وكنا وقفنا عند قول الله جل وعلا في هذه القصة: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فالله جل وعلا يقول ذاكرا لطفه ورحمته وإنزاله اليسر في حال العسر: إنه أوحي إلى يوسف في ذلك الحين وفي ذلك الحال الذي وقع فيه من الضيق والشدة تطيبا لقلبه وتثبيتا له: لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. فلما ذهب إخوة يوسف بعدما أذن لهم أبوهم وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه، فنفذوا فيه قدرتهم وألقوه في الجب. ثم الله جل وعلا لطف به بأن أوحى إليه بتلك الحال الحرجة. فهذا فيه لطف الله جل وعلا بيوسف وإكرامه جل وعلا له وإعلامه إياه أنه سينبئ إخوته بفعلهم وفي هذه الآية أيضا جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن. فهذه الآية تدل على جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن المهيئ للكمال مستقبلا، لأن إخوة يوسف بعد فعلتهم تلك بأخيهم تاب الله عليهم ونجاهم، ومن لطف الله جل وعلا بهم أنه حال بينهم وبين جريمة القتل ونجا يوسف وهم يعلمون. وفي هذه الآية أيضا أنه قد يوحى للصغير لحكمة إلهية، فهذه بشرى من الله جل وعلا ليوسف بأن له من ذلك فرجا ومخرجا حسنا ونصرا من الله ورفعة لدرجته. وقد قيل إنما أوحى الله جل وعلا إليه في هذه الحال ليؤنس في الظلمة والوحشة ويبشر بما يؤول إليه أمره، ومعنى ذلك لتتخلص مما أنت فيه ولتحدثن إخوتك بما فعلوا بك. فهذه الآية فيها البشارة بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله جل وعلا سيجمعه بأهله وإخوته، ولكن على وجه العز والتمكين له في الأرض. وفي هذه الآية أيضا أن الوحي قد لا يشعر به أحد، فالله جل وعلا قال: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فالله أوحى إليه وهم لا يعرفون. ومن جملة هذه الفوائد أيضا التي نستفيدها في هذه الآية العظيمة، وما أكثر هذه الفوائد، فيها أن الإنسان قد فطر على الميل إلى الخير، وأنه إنما يساق إلى الشر بما يعرض له من أسباب المطامع. فالإنسان في سلامة وفي عافية وفي فطرة مستقيمة، ولكن عندما يأتي الشيطان مزينا موسوسا محببا للمعصية مجنبا للإنسان الطاعة، أهنا ربما تزل النفس. وكذلك أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا في آخر هذه السورة مما يدل على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا قال لنبيه: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لم يبين هاهنا الأمر الذي أجمعوا أمرهم عليه، ولم يبين كذلك المراد بمكرهم، ولكن في أول هذه السورة أن الذين أجمعوا أمرهم عليه هو جعله في غيابة الجب، وأن مكرهم هو ما فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف، وذلك في قول الله جل وعلا في هذه الآية التي نحن بصدد بيانها: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فهي تدل على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل عليه القرآن وفصل عليه الصلاة والسلام، فصل له في هذه القصة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به وجعله في غيابة الجب. فلولا أن الله جل وعلا أوحى إليه ذلك ما عرف صلى الله عليه وسلم ذلك من تلقاء نفسه. وما نستفيده كذلك أن رفعة الدرجات من منافع الابتلاء، والله جل وعلا له في أفعاله الحكمة العظيمة، فابتلى الله جل وعلا عبده يعقوب بهذا الابتلاء ليرفع درجته. وأكمل مراتب العبودية أن يكون العبد خالصا لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يريد منا أن نكون خالصين مخلصين له. فانظر أخي المستمع، لما تعلق يعقوب تعلقا شديدا بيوسف سلبه الله إياه حتى تم ما أراد الله جل وعلا ثم أعاده إليه. وكذلك أيضا إبراهيم لما رزق ولدا على الكبر تعلق قلبه به، أمره الله أن يذبحه، فلما علم خلوص قلبه لخليله فداه الله جل وعلا بذبح عظيم. ومن ذلك أيضا أن الابتلاء هو بداية التمكين للمؤمن، فبداية التمكين ليوسف عليه السلام إنما بدأت بالبلاء وانتهى الأمر به إلى التمكين. فهذه بعض الفوائد التي نستفيدها في هذه الآية، ولعلنا إن شاء الله أن نطرق ما في قول الله جل وعلا: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فهذه الآية كذلك أيضا فيها فوائد تربوية وإيمانية، لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إلى هذه الآية ونستخلص ما فيها من الفوائد والدروس والعبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.